كيف إذا حابت المرأة لم تصلي ولم تقم؟ متفق عليه في حديث طويل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. هذا الحديث جاء في ذكر أحوال المرأة وأنها ناقصة عقل ودين، وأنها لا تصلح للولاية على نفسها ولا على غيرها، وأن نصيبها من الميراث نصف نصيب الرجل، وأنها لا تصلح للإمامة، وأنها لا يجوز لها زيارة المقابر ولا تشييع الجنائز ونحو ذلك من الأمور. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص دينها فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقالوا: بلى. فهذا دليل على نقص في دينها، لأنه يمر عليها فترات لا تصح منها الصلاة ولا يصح منها الصوم. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان أن المرأة إذا كانت في حال الحيض لا يصح منها الصلاة ولا يصح منها الصوم، وأنها تسقط عنها الصلاة وقت التي تكون فيه حائضا، وكذلك إذا كانت نفساء، ولا تؤمر بقضاء الصلاة وإنما تؤمر بقضاء الصيام. وهذا تخفيف من الشارع عليها، لأن الصلاة كثيرة، ولو كلفت في قضائها لشق عليها. فإذا كانت عادتها 10 أيام فإنها تكلف بقضاء 50 وقتا، وهذا فيه مشقة عليها. فلم يأمرها الشارع بقضاء الصلاة وإنما أسقطها عنها، وأمرها بقضاء الصيام لأنه لا مشقة فيه، وقضاؤه على التراخي وأيامه معدودة إذا صادف عادتها في شهر رمضان. ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء تمنع منها المرأة في حال وجود دم العادة أو دم النفاس عليها، أنها تمنع من دخول المسجد، ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، أي مسجد كان، وليس هذا خاصا بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، وإنما جميع المساجد في جميع البلدان لا يجوز للمرأة الحائض ولا للجنب من رجل أو امرأة أن يدخلها ويمكث فيها. الأمر الآخر أنها ممنوعة من قراءة القرآن، لما جاء في حديث ابن عمر: ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. والأمر الثالث أنه لا يجوز لها أن تمس المصحف، في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر، وقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والأمر الرابع هو أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة، وما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يأتي بعد قليل، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالطواف بالبيت يشترط له الطهارة، والحائض غير طاهرة. وعلى هذا فالمرأة في حال وجود دم الحيض أو النفاس عليها تمنع من هذه الأمور.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرت أبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث صحيح.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما جئنا ترف حظت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. هذا جزء من حديث أيضا طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام، ولكن المؤلف رحمه الله سقى هنا في بيان ما يتعلق في عمل الحائض في الحج. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى سرف، وسرف وراء التنعيم بعشرة كيلو على طريق المدينة، يعني بعده عن الحرم حوالي 20 أو 18 كيلو. لما وصلوا إلى ذلك المكان وهو الآن قريب من النورية، الحي الذي يسمى النورية أو مخطط العمرة، لما وصلوا إلى هذا المكان قادمين إلى مكة جاءتها الدورة، وكان ذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة. والذي يظهر من معنى الحديث أن الدورة عندها أكثر من 4 أيام، فعلى هذا سيصادفها يوم عرفة وهي لا تزال حائضة، وهذا يترتب عليه أنها إذا انتظرت حتى تؤدي العمرة سيفوتها الحج. فتألمت وتأثرت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها، فحل مشكلتها عليه الصلاة والسلام. قال اعملي ما يعمله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الناس إلا الطواف وما يشترط له. فمعنى هذا أنها تبقى في إحرامها ولا تتحلل بعمرة، وتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة بينما هي أحرمت متمتعة، لكنها يتعذر عليها أن تكون متمتعة، لأنها لو بقيت حتى تؤدي العمرة فاتح الحج، لأن الوقوف بعرفة ركن، ومن فاتته عرفة فاته الحج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنوي إدخال الحج على العمرة وتصير قارنة وتعمل جميع المناسك إلا الطواف، فإذا طهرت طافت، فأدخلت الحج على العمرة وبقيت في إحرامها. ولما صار اليوم الثامن ذهبت إلى منى، ثم يوم التاسع ذهبت إلى عرفة وكملت المناسك، ولما طهرت جاءت وطافت وسعت طواف العمرة والحج أو طواف الإفاضة، لأن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فطاف طواف الإفاضة وسعد سعي القران، ولم يبق عليها إلا طواف الوداع عند مغادرتها. وهذا يدلنا على أن المرأة الحائض لا يصلح أن تدخل الحرم، ولو أنها دخلت أثمت، ولو أنها طافت حرم عليها ولم يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف، ولو كان يصح لأجازه لها، لكنه أمرها أن تغير نسكها لأن الطواف بالبيت لا يصلح منها. والعمرة لا بد فيها من طواف وسعي، والسعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يطوف وهو على غير طهارة، فلا بد أن يكون الإنسان في حال طوافه رجلا أو امرأة على كمال الطهارة. فلو أن إنسانا أحدث في بعض الطواف لم يصح طوافه، أو أنه طاف ناسيا أنه محدث فطوافه غير صحيح. ولو أن إنسانا طاف وهو على طهارة ثم انتقض وضوءه بعد ذلك وسعى على غير طهارة صح، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، لكن يشترط له أن يكون بعد طواف صحيح. وعلى هذا فلو أن امرأة طافت بالبيت وهي على طهارة ثم بعد ذلك جاءتها الدورة بعد انتهائها من الطواف وقبل بدئها بالسعي، فنقول تسعى ولا شيء عليها، لأن الذي يشترط له الطهارة هو الطواف، وأما السعي فلا يشترط له الطهارة. قد يسأل بعضكم هل تدخل المسعى للسعي وهي على وهي عليها الحيض؟ نقول نعم يصح منها ذلك، لأن السعي بين الصفا والمروة نسك لا يشترط له الطهارة، وهو مفصول عن الحرم بالجدار كما تلاحظون، ارتفاعه أكثر من نصف متر، وهو أيضا في الدور العلوي مرتفع عن الدور الثاني في الحرم، وفي في السطح أيضا منخفض عن السطح، فالمسعى مستقل بعبادته. وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تسعى ولو كانت عليها الدورة، لكن يشترط أن تكون قد أدت الطواف وهي على طهارة.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من رأسه وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه.
فيه كلمة استطرادية ذكرها الشارح وفقه الله، يقول إن الكفار في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم، وكانوا لا يطوفون به إلا وعليهم ثياب طاهرة لم يرتكب الإنسان بها معصية، فإذا لم يجدوا ثيابا غير الثياب التي عصوا بها استعاروا من قريش ثيابا تكون لم يعطى بها الله، فإذا لم يجدوا شيئا من ذلك طافوا عراة. ولهذا لما فرض الحج في السنة التاسعة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه لقيادة الحجيج، أمره أن يعلن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. هم في الجاهلية، ومن تعظيمهم للبيت أن لا يطوفوا إلا بثياب لم يرتكب الإنسان المعصية وهي عليه، لكن بلغ بهم الغلو إلى أن الإنسان إذا لم يجد هذه الثياب يطوف عاري. وأما ديننا فإنه جعل ستر العورة شرطا، شرطا من شروط الطواف، شرطا من شروط الصلاة. فلو أن إنسانا طاف بالبيت وهو كاشف لسرته أو ما فوق ركبته فإن طوافه لا يصح، لأن من شرط صحة الطواف ستر العورة ك الصلاة يشترط لها ستر العورة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن معاذ بن جبل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. وهذا الحديث مر علينا معناه في أحاديث سابقة، وهو أن الإنسان يجوز له أن يستمتع بامرأته إلا الفرج. وقوله ما فوق الإزار يعني من وراء الإزار أو فوقه، يعني فوق السرة وتحت الركبة. ولكن الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النساء، ان الانسان يجوز له ان يستمتع بامرأته الا الفرج، فانه لا يجوز له ان يجامعها فيه.
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة الا النسائي لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس سبحانه والحافظ.
ثم ذكر حديثا يتحدث عن النفساء، وهو ما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدة نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له أي لأبي داود، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. هذا ما يتعلق بمسألة النفاس، وهو ما يحصل من دم للمرأة بعد وضعها ما تبين فيه خلق الإنسان. فإذا وضعت المرأة شيئا تبين فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر نفاسا، وتجلس وقت الدم وأثناءه حتى تطهر، وهو دم يرخيه الرحم بعد الوضع، وكان موجودا لأجل الحفاظ على الرحم من الصدمات وغيرها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النفاس له مدة، وهو الحد الأعلى 40، فإن طهرت دون ذلك فإنها تصلي وتصوم، وإن زاد على ذلك فقالوا إن صادف وقت عادتها اعتبر منها، وإن لم يصادف اعتبر دم فساد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو بقيت المرأة 70 يوما وعليها دم نفاس فإنه يعتبر نفاسا إذا لم ترى النقاء قبل ذلك. أما لو رأت النقاء ثم عاودها فإنه يعتبر دم فساد. هذه جملة من المسائل المهمة. ومسائل النفساء هي مسائل الحائض في سائر الأحكام، فهي تمنع من الصلاة والصيام ولا يجوز وطئها ولا يجوز أن تمس المصحف وغير ذلك من المسائل، وهي مسائل مهمة في فقه الأسرة وتحتاجها النساء كثيرا، وكذلك الرجال يحتاجون إلى أن يعلموا نساءهم، لأن هذا من الفقه في الدين الذي يحتاجه كل بيت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من التفسير كتفسير ابن كثير وتقرأ وردها الذي تحفظه. نقول لا بأس أن تقرأ من التفسير، لكن لا تقرأ الآيات، الآيات القرآنية لا تقرأها، ولا بأس أن تنظر إليها وتتعملها من دون نطق بها. وأما وردها فإذا نوت به الورد ولم تنوي به قراءة القرآن، فذكر كثير من أهل العلم أنه لا بأس به. يقول ذكرت معنى الناقصة في الدين وأن توضح معنى الناقصة في العقل. ما جاء في الشهادة من أنه تستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقوله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت أسلب للب ذي اللب من إحداكن ينفق عليها الدهر فإذا رأت منه تقصيرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وقال تصدق فإن كنا أكثر حطب جهنم. قلنا لما؟ قال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العسير. يقول ما حكم مس المصحف وقراءات القرآن المدارس البنات في أثناء الحيض؟ ينبغي أن الطالبة إذا كانت عليها الدورة لا تكلف بقراءة القرآن، والمعلمة إذا كانت عليها الدورة أيضا لا تقرأ القرآن، وإنما تأتي بشريط وتسمع البنات القراءة، وإذا غلطت إحداهن تقول لها غلطتي وتأمر إحدى زميلاتها أن تصحح لها غلطها، وبهذا يزول الحرج إن شاء الله. وفي الاختبار مدته مفتوحة لأن اختبار شفوي و وعادة يكون له مدة طويلة من بدء الامتحان إلى نهايته، أو أحيانا من قبل بدء الامتحان إلى أن تنتهي الامتحانات ومدتها أسبوعين أو قريب من ذلك، فلا حرج في هذا الامتحان. يقول المسلم إذا كانت طهارته التيمم بسبب من أسباب كجرح أو فقد الماء وهو على جنابة، هل يجوز له دخول المسجد وقراءة القرآن؟ نقول إذا تيمم ارتفع حدثه، الإنسان الجنب أو المرأة التي طهرت من حيضها ولم تجد ماء أو لا تستطيع استعمال الماء فتيممت، فإنها تعتبر طاهرة وارتفع حدثها كما لو اغتسلت أو كما لو اغتسل الجنب. يجوز له أن يطوف ويجوز له أن يصلي ويجوز له أن يكون إماما في الصلاة وغير ذلك. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول رجل مع زوجته في غرفة ومعهما أناس آخرون أجانب في نفس الغرفة، فهل هذا يجوز لهم وماذا يفعلون؟ هذا لا يجوز لهم ويفعلون لا يستنون. إذا كان هناك مكان آخر تذهب النساء في مكان والرجال في مكان، أما أن يجد زوجته أمام الرجال الأجانب فهذا وقاحة وقلة أدب وقلة حياة، ولا يجوز لهم أن يبقوا على هذا، ولا يجوز للمطوف أو غيره أن يمكنهم من هذا، وهذا ممنوع في النظام عندنا وممنوع في الشرع عندنا، ولا يجوز بهذا، ومن يعمل هذا العمل يعاقب ويؤدب، فلا يجوز للإنسان أن يبقى على هذا الحال، والذي وقع له مثل هذا الحال عليه أن يبلغ الجهة المسؤولة لأجل أن يعاقب من تسبب في هذا الأمر. فيجب أن تفصل النساء عن الرجال ويكون لهم أماكن خاصة بهم والرجال لهم أماكن خاصة بهم، أما أن يجتمع الرجال والنساء في غرفة واحدة هذا من الأمور المنكرة التي لا تجوز في حال من الأحوال، وإذا كان هذا لا يجوز في ديار أخرى فكيف في مكة؟ فمن وقع له مثل هذا عليه أن يبلغ الجهة المسؤولة وزارة الحج أو هيئة الأمر بالمعروف أو نحو ذلك. هذا يقول جئت أنا وزوجتي في عمرة في رمضان وسوف نحج بإذن الله، يقول هل علينا هدي يوم العيد أم لا؟ نقول لا، لا هدي عليكم ما دام أنكم لم تأتوا بعمرة بعد رمضان فإنكم تحجون مفردين ولا هدي عليكم. هذا يقول ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين هي الأمة التي تشتريها وتصير ملكا لك، وهذا في وقت وجود الرق، الآن لا يكاد يوجد الرق لكنه قبل سنوات كان موجودا، وهم الدماء والعبيد الذين يباعون ويشترون، فالإنسان إذا اشترى له أما يجوز له أن يطأها إذا لم تكن مزوجة قبل شرائه لها، فيحل له وطأها ولا تعتبر زوجة وإنما تعتبر ملك يمين. يقول ما حكم ذبيحة الذي لا يصلي، هل هي حلال أم حرام؟ نقول حرام ولا يجوز أكلها وتعتبر ميتة. لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. فذبيحة اليهودي والنصراني تحل، وذبيحة الذي لا يصلي لا تحل. يقول: ما حكم ذبح المرأة التي تصلي أو لا تصلي؟ التي لا تصلي لا تحل ذبيحتها، وأما التي تصلي فذبيحتها حلال كذبيحة الرجل. ليس لها علم في احكام الصيام فكان